Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihteda bihuda. Amma ba'd, fekul muallif rahimehullah ya kitab al-kader. Ve ana bil aswad ad-dili aw ad-du'ali qala qala li Umran bin Husayn radiyallahu anhu ma ra'aita ma ya'malu an-nas al-yawma wa yakdahuna fihi أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة عليهم فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم قال فقلت أفلا يكون ظلما قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة عليهم فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أولا ما معنى ونفس فألهمها فجورها وتقواها؟ وما معنى الإلهام وما معنى قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها؟ الإلهام هو إيش؟ التوفيق أن يسلك الله سبحانه وتعالى الخير في قلب العبد أو الخذلان يسلك في قلبه الشر. هذا الإلهام. الإلهام يسلك هذا العمل في قلبه، فالخير يسلك في قلب الخير والشرير يسلك في قلبه الشر. وهذا كما سبق بناء على ما عمل، بناء على فعله. من تحرى الخير وفقه الله سلكه في قلبه وحببه إليه، ومن تحرى الشر سلكه الله في قلبه وحببه إليه. إذن هذا معنى ألهمها فجورها وتقوى، يعني بعض الناس يلهمه الله التقوى فيكون مطيعا، يجد لذته وراحته في طاعة الله، يعمل الأعمال الصالحة بسهولة وبلذة وراحة. وبعض الناس الله سبحانه وتعالى يسلك في قلبه حب الشر فلا يطيق أن يفعل خيرا، وبعض الناس يسلك في قلبه هذا وذاك، مرة هكذا ومرة هكذا، مرة ينشط في فعل الخير ويجد لذة، ومرة يتعثر ويحب الشر ويفعله. فالإلهام هنا يعني إما إلهام مستمر لبعض النفوس وهي النفوس المطمئنة، أو إلهام في الشر مستمر في الكافر ليس له نصيب من الخير، أو إلهام متقطع للمخلط، أحيانا يلهم الخير وأحيانا يلهم الشر، كله قدر قدره الله تبارك وتعالى بناء على اختيار العبد. في قوله سبحانه ونفس وما سواها، هذه فيها إشكال معروف، وهي أن ما الأصل هي أنها لغير العاقل، ومن للعاقل، لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني غير العاقل. ما في السماوات كالنجوم والأفلاك والكواكب والشمس والقمر، وإذا أريد العاقل يقال من، ولله من في السماوات. وهنا قال جل وعلا ونفس وما سواها، ومعلوم الذي سواها أي خلقه الله عز وجل، فجاء كيف جاءت ما هنا؟ واضح الإشكال؟ واضح الجواب عليه، أنه إذا أريد الصفة، إذا أريدت الصفة ف فإنه يؤتى بما، وإذا أريد الشخص يؤتى بمن، بالمثال يتضح. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مع أن النساء من العاقل، لم يقل من طاب لكم من النساء، لأن المراد بالآية فانكحوا ما طاب، يعني الذي يطيب لكم من صفات النساء، من دين، وكان تنكح المرأة لأربع: لدين، لمالها، ولجمالها، وحسبها، ولدينها. فالمقصود هو الصفات. هنا إذن نفس الشيء، التركيز على الصفة، ونفس وما سواها، يعني التركيز على عظمة الله، لأنه الذي خلقها هو القادر العليم العظيم، الذي أبدع هذه النفس وخلقها، وهي من أعجب خلق الله. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذن هنا فيه إشادة بالصفة، لكن لو قال ونفس ومن سواها لصار قسم بالله فقط، لكن هنا قسم بالله بالتركيز على صفاته جل وعلا من العلم والقدرة على الخلق، لأن الخلق من أعظم صفات الله تبارك وتعالى، والخلق لو اجتمعوا لأن يخلقوا ذبابا ما خلقوا، فكما أخبر الله تبارك وتعالى. فهذه الصفة خاصة بالله جل وعلا: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة. تحدى الله تعالى المصورين أن يخلقوا ذرة، النملة الصغيرة، ثم تحداهم بما هو أقل أو بما هو أدنى، وهو الشعيرة. الشعيرة ما فيها روح لكن فيها نمو، والذرة فيها حياة فيها روح، الشعيرة فيها نمو لكن ما فيها روح كالذرة، فهي دونها لكنها نامية، إذا وضعت في الأرض نبتت. والله تعالى تحداهم أن يخلقوا ما له روح أو ما يكون ناميا وإن لم يكن له روح. تدرج في التحدي، ولا شك أن البشر أو الخلق لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا من ذلك مهما كان ومهما صار. إذن الحديث ما في إشكال كبقية حديث القدر، أن كل ما يعمله العباد قد كتب، علم الله تبارك وتعالى وكتبه. وذلك العلماء يقولون لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بأربعة أمور: الأمر الأول العلم، من أنكر العلم كفر، لابد يجب على المؤمن أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون، عالم الغيب والشهادة، يعلم سبحانه وتعالى ما سيكون. إذن علم يعلم ما العباد عاملون، هذا لا إشكال فيه، والأدلة فيه على ذلك كثيرة. والما الثاني ما هو الكتابة، ألم جمع الله تعالى في سورة الحج في قوله سبحانه: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الله تعالى جمع بين العلم والكتابة في هذه الآية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هاتان واضحتان: العلم والكتابة. الثالث الخلق، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق أفعال العباد، ليس معناه أن العبد إذا كان له مشيئة ليس معناه هو الذي يخلق فعله، الله تعالى هو الذي يخلق فعل العبد، ففعل العبد ينسب إلى الله خلقا وإلى العبد كسبا، الله هو الذي خلقه، والعبد هو الفاعل، هو المصلي الصائم، وهو الزاني السارق، هذه صفات العبد، لكن فعله خلق الله، والله خلقكم وما تعملون. فالعبد لا يمكن أن يوجد شيئا بذاته، لأنه عبد مخلوق لا يمكن أن يخلق شيئا، بخلاف ما ذهب إليه المعتزلة أن العبد يخلق فعل نفسه أو القدرية، وذلك سماهم الصحابة مجوس هذه الأمور، في حديث في خلاف صحته، وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم جعلوا للكون خالقين، الله تعالى هو الخالق والعبد جعله يخلق فعله. إذن الخلق هذا الثالث والرابع إيش؟ المشيئة. ملابد من ما تقع هذه الأمور إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فمن آمن بهذه الأمور الأربعة استكمل الإيمان بالقدر، العلم والكتابة والخلق والمشيئة، ولا تعارض بينهما. الله سبحانه وتعالى علم العباد عاملون وكتبوا في اللوح المحفوظ ويكتب في الصحيفة في بطن الأم، ثم هو الذي يخلق فعل العبد ولا يقع فعله إلا بمشيئة الله، والعبد هو الفاعل، هو الفاعل، المصلي الصائم يستحق الثواب، وهو الزاني السارق الذي يستحق العقاب. والفعل لا ينسب إلى الله صفة إنما ينسب خلقا، والخلق ما في إشكال، الله خلق إبليس، والذي كفر من هو؟ إبليس هو الكافر، الله تعالى هو الذي خلقه، ولكن كفره لا ينسب إلى الله. الله هو الذي خلق إبليس وخلق كفره لكنه ينسب إلى إبليس، كذلك بقية الأفعال العباد تنسب إليهم. كيف عد؟ طيب وش الإشكال يعني؟ ما هو الإشكال في هذا السؤال؟ طيب وإذا تحبس بعدين؟ ما هو الإشكال يعني؟ إحنا ما علينا من الظلم، ما ظلم، إحنا علينا الآن في قضية القدر. الله سبحانه وتعالى يخلق فعل العبد والفعل منسوب إلى العبد، يعني الحبس الآن مو هو اللي حبس نفسه، حبسه المسؤول الحاكم، فالحبس ذا فعل الحاكم وهو خلق الله، يعني هو إحنا الآن نضيف الفعل للعبد، من اللي حابس؟ هو الحاكم، والمحبوس ما منه فعل، إذن هذا الحبس فعل الحاكم وهو خلق الله، هذا المقصود. أما قضية حبس ظلما وما منه ذنب هذا ما علينا منها، نتكلم عن أن الفعل وصف كسب للعبد وهو خلق لله، فمن الحبس ذا كسب من؟ كسب الحابس، سواء ظلم ولا غير ظلم، وفعل الحابس وخلق الله سبحانه وتعالى، لأنه ما فعل شيء المحبوس، ما فعل شيء، ما في إشكال، هو فعل الحاب، هو فعل المخلوق، سواء كان النفس المحبوس أو الحابس، المهم أن هذا الفعل كونه مكسوب هو كسبا يضاف إلى العبد، كسب من؟ كسب الحابس، ما في إشكال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، عياذا بالله. وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. لو قال قائل يعني هذا مخيف الحديث، وأن الإنسان يعني مهما عمل من الصالحات قد يعمل 60 سنة أو 70 سنة ثم يختم له في آخر يوم بالكفر ويدخل النار، هذا يوجب الخوف الشديد. لا شك الخوف مشروع، وهذه صفة المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وأكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لكن أيضا نقول هذا الانتكاس له سبب من العبد، وليس هو يعني أمر لا سبب له. الله سبحانه وتعالى لا يخذل عبده المؤمن الصادق، ما دام أن العبد صادق فالله سبحانه وتعالى لا يغير عليه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، سواء من الخير إلى الشر أو من الشر إلى الخير. لأن كثير من الناس يفهم الآية على أنه لا يغير ما به من الشر حتى يغير ما بأنفسهم، هذا صحيح، هذا أحد الشقين. لكن الشق الثاني أيضا داخل في العموم، إن الله لا يغير ما بقوم، يعني سواء كان اللي فيهم خير أو شر. يعني إنسان على الخير، صالح، يحافظ على الصلاة، يؤدي الواجبات، يتجنب المحرمات، هل يغير الله عليه ويقلبه يفتنه عن دينه بدون سبب؟ لا، لأنه ما غير ما بنفسه، مستمر على عبادة الله وطاعة الله، فالله لن يغير عليه، يزيده. والذين اهتدوا زادهم هدى، والذي يعمل الشر كذلك. إذن هذا الانتكاس له سبب من العبد، يعمل عنده فتنة، عنده شيء في داخله، في داخل قلبه، إما حب الدنيا وهو يعتلج في صدره ويغدر خفية والناس لا يشعرون، ثم بعد ذلك يفتضح في آخر الأمر ويظهر ما كان يخفيه. وذلك جاء في بعض روايات الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فهذه حسكة في القلب، عنده زيغ في قلبه لكنه كان خفيا، ثم لا يزال يزداد حتى يظهر جليا، والناس لا يشعرون. فإذا ظهر تعجب الناس وفزعوا، هذا اللي كان يصلي وكان كيف سبحان الله فجأة انقلب؟ هم ما يشعرون، ما يدرون، يظنون أنه انقلب فجأة. لا، هو كان عنده انحراف من قديم لكنه كان يخفيه، ثم بعد ذلك يظهر. وكذلك اللي يتوب تجد عنده خير وعنده ألم وحسرة وحياء، يفعل معصية مع التألم والحسرة والحياء، ويحدث نفسه بالتوبة، ربما يبكي إذا فعل معصية من الحرقة والألم، ثم يمن الله عليه في يوم من الأيام بالتوبة ويختم له بخير. وما هو الأكثر، ما هو الأكثر في الواقع، الذي يكون على هدى ثم ينتكس ولا العكس؟ العكس، يعني بحمد الله كما ذكرنا، قال يعني بحمد الله، أو القرطبي قال بحمد الله الذي يرتد من الخير إلى الشر نادر جدا. يعني مثلا الصحابة الذين أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام ودخل الإيمان في قلوبهم، دعنا من الذين أسلموا خوفا بعدما عز الإسلام، الذين أسلموا طواعية ورغبة قبل الهجرة وبعد الهجرة، قبل فتح مكة، من ارتد منهم؟ ما يعرف إلا عبيد الله بن جحش، نسأل الله العافية، لما ذهب إلى الحبشة تأثر بالنصرانية وتنصر، ما يعرف غيره. لذلك لما سأل هرقل أبا سفيان قال وهل يرتد منهم أحد عن دينه بعد أن يدخله سخطة له؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. الحمد لله، يعني اللي يصدق في إيمان يذوق حلاوة الإيمان فإنه لا يمكن أن يرتد. ما نرتد إذا يكون عنده شر وفساد في الداخل وإن ظهر منه الإسلام. يعني هذا يحتاج إلى ثبوت، هذا ما المر معك في يمكن أبو إسحاق يعني تحرى يمكن، صلى الله عليه وسلم. وعن سعد بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. باب حجاج آدم وموسى عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، يعني هذا محمول على أنه في البرزخ، يعني بعد موت موسى عليه السلام التقوا في البرزخ. فقال موسى عليه السلام: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم وموسى. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته أسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم عليه السلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى عليه السلام: بأربعين عاما. قال آدم عليه السلام: فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال: نعم. قال: فتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. يعني هل في الحديث دليل على جواز الاحتجاج بالقدر على المعصية؟ يعني آدم احتج بالقدر: أتلومني على أن عملت عملا قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ هل في دليل على جواز الاحتجاج بالقدر على المعصية؟ إذا وقع في معصية قال: قد كتبه الله علي، نقول: لا، الحديث ليس فيه دليل على ذلك. الاحتجاج بالقدر على المعصية هذا يبطل الشرع، هذا يبطل الشرع، لأنه لو كان في القدر حجة لما عذب أحد. كل إنسان يعصي فهو مكتوب عليه أن يعصي، ولا لا؟ إذن لن يعذب أحد. لو كان القدر حجة ما وجد عاصي على وجه الأرض. هل يمكن تقع معصية بدون قدر؟ لا يمكن. إذن كل عاصي سيقول: مكتوب علي، خلاص مكتوب علي، إذن ما عليه إثم، إذن ضاع الشرع، ما في لا جزاء ولا ثواب ولا عقاب. هذا يعني يعلم بالضرورة، لأن هذا القول يبطل الشرع، إما أن يكون قولا باطلا أو إذا كان صحيحا فإنه يبطل الشرع، يبطل التكاليف. لأن الله تعالى يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والعاصي إذا كان له حجة بالقدر ما كان إرسال الرسل قاطعا لحجة العصاة. إذن هذا يعلم بالضرورة، يعني هذا يعني كل عاقل يعلمه ضرورة، ولا يمكن يكون حجة وإلا بطلت الشرائع. طيب، ما هو الجواب عن هذا الحديث؟ لابد يخرج على وجه يستقيم. نعم. لم يعلم إيش؟ اشترانا أنه ما علم أنه مكتوب عليه. يعني قبل أن يقع. إيه ماشي، لكن الآن كيف نجيب عن هذا الحديث؟ قال: أتلومني على أن عملت عملا قدره الله أو كتبه الله علي؟ يعني ظاهر نحتج بالقدر. أتلومني على عمل عملته قد كتبه الله علي؟ هذا هو يعني كيف ننفك من هذا الدليل الاستدلال؟ نقول الجواب أن آدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة وليس على الذنب. لأن ما عمله آدم حصل به أمران: ذنب ومصيبة. الذنب واضح هو المعصية، أن الله نهاه عن الشجرة وأكل. ما هي المصيبة؟ أنه خرج من الجنة. طيب لاحظ الآن، موسى يعاتب آدم عليه السلام، يعاتبه على إيش؟ على الذنب ولا على المصيبة؟ شوف الحديث كيف يعاتبه على إيش؟ على المصيبة. لأن وش المصيبة هذه؟ يعني يقول أخرجتنا من الجنة، ما قال ليش تعصي ربك، هذا بين آدم وبين ربه وتاب منه وانتهى الأمر. كيف تلوم واحد على ذنب تاب منه؟ انتهى الأمر. احنا لو تشوف عاصي وتاب توبة صادقة تلومه تنصحه؟ لا، تشجعه جزاك الله خير، لأنك أنت ماذا تريد من عاصي؟ تقوله توب إلى الله، يا أخي أنت فعلت معصية، توب إلى الله. هو تاب الآن، إذا ماذا تقول له؟ مالك عليه سبيل، لأنه تاب وانتهى. والله تعالى أخبر أن آدم تاب وقبل الله توبته وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذا المعصية انتهت، يعني لا يمكن لعاقل أن يلوم شخصا على ذنب تاب منه، ولو لامه لدل على جهله. هذا يعاب من أحد الناس، فكيف بموسى عليه السلام الذي هو من أولي العزم من الرسل؟ استحيل أن يلوم أباه آدم عليه السلام على ذنب تاب منه. واضح من الحديث أن موسى عليه السلام يلوم آدم على المصيبة، كان يقول أنت السبب في إخراجنا من الجنة. آدم عليه السلام قال هذا الخروج مكتوب، إذن احتجاج على المصيبة، وهذا جائز بل مطلوب شرعا. فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذن الواجب على المؤمن أن يتعزى بالقدر إذا أصيب. هذا الذي حصل من آدم، عزى موسى بالقدر، هذه المصيبة مكتوبة لا يمكن ألا تقع، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخرج آدم من الجنة ليحصل الابتلاء، فلا يمكن ألا يقع. واضح؟ إذا الجواب واضح. فحج آدم وموسى عليه السلام لأنه احتج بالقدر على المعصية، على قدر قصد على المصيبة، احتج بالقدر على المصيبة، وهذه حجة صحيحة. اللفظ اللي بعده قال احتج آدم وموسى فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. والآن لا يحسب على الخطيئة، لا يقول أخرجتك خطيئتك من الجنة، كل العتاب يدور على الخروج وهي المصيبة. فقال آدم عليه السلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى. يعني ومن حسن حجاج آدم عليه السلام أنه ذكر صفات موسى الطيبة، صفات العظيمة، يعني يقول أنت الذي اصطفاك الله بكلامه ورسالاته وقربك نجية وأعطاك التوراة فيها تبيان كل شيء، ثم تلومني على أمر قدره الله علي. كأنه يقول لا يليق بك، وهذه منزلتك الرفيعة. وهذا لا شك أنه من أحسن الاحتجاج بذكر محاسن الشخص، وهذا يعني أسلوب طيب لمن وفق له، وفيه إقناع للشخص، لأن الشخص إذا همش أو لم يقدر تثور حفيظته، قل هذا ما قدرني وهذا ما عرف قدري، فيصر على الخلاف ويحب الانتصار. لكن إذا وفق المناقش أو المناظر يقول أنت يعني العالم وأنت الفاهم وأنت كذا، كيف تقول كذا وكذا وأنت الشيخ وأنت العالم وأنت كذا، حتى تهدى نفسه وتطيب وتقبل الحق. هذا يعني من توفيق الله للعبد في حسن النقاش والحجاج. وذلك بعض الناس إذا أراد أن يعلم شخصا عنده فضل وعلم قال الأمر كذا وكذا وغيرك المعلم. كان جميلة غيرك المعلم، تطيب نفسه يقول مو بل اللي علمك أنت أعلم مني، لكن كان يقول أذكرك ولا يخفى عنك. بعضهم يقول لا يخفى عن علمك أن كذا كذا وكذا، هذا يعني من الأدب حسن الحوار. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. يعني هذه الكتابة يعني لا شك أنها بعد العلم، الله سبحانه وتعالى علمه أزلي لا ابتداء له، أما هذه الكتابة فلها ابتداء، يعني بدأت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا هو ابتداء الكتابة. أما العلم فإنه لا ابتداء له. وهكذا صفات الله سبحانه وتعالى لا ابتداء لها، فالله سبحانه وتعالى عالم بلا ابتداء، وخالق بلا ابتداء، وقادر وحكيم. كل صفات الله صفات تابعة للذات، كما أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي لا ابتداء لوجوده، فكذلك صفاته لم يزل سميعا بصيرا عليما متكلما، فلم يحدث له شيء من الصفات بعد أن لم يكن. هذا مذهب للسنة والجماعة في إثبات صفات الله تبارك وتعالى. إذن فرق بين العلم والكتابة، العلم لا ابتداء له، الكتابة بعد خلق القلم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا معروف الآن، هذا وقت معين محدد، قبله لم يكن هناك كتابة، والله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء وإن لم يكن هناك كتاب. لكنه كتب هذا الكتاب لتأكيد العلم، حتى يعني تعز الإنسان بالقدر وأنه مكتوب، إذا أصيب بشيء لا يحزن ولا يتحسر، أنه يتعز بالكتاب لأنه مكتوب لا يمكن تغير. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما هي الحكمة؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. يعني في فائدة عند حصول النعمة وفائدة عند حصول المصيبة. إذا حصلت النعمة لا يعجب بنفسه، يعلم أنها من عند الله، وإذا حصلت مصيبة لا يحزن يتعزى أنها مكتوب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. القدر رحمة من الله، وذلك الكفرة الذين لا يؤمنون بالقدر تتقطع نفوسهم حسرات، أنه ما يؤمن بالقدر. إذا وقع به أمر يعني يعتقد أنه كان بالإمكان أن يتلافى، يعني مثلا حادث سيارة أسرع أو أهمل أو غفل، أو شخص قطع إشارة وصدمه وانكسرت قدمه أو حصل له شيء، يتصور أنه كان بالإمكان أن يتفادى، فيتقطع قلبه حسرة. قال يعني لو أني ما قطعت الإشارة، أو لو أني انتبهت، مثلا هو غفل عن النظر ارتكب خطأ معين، قال لو أني نظرت، لو أني كذا، لو ما خرجت، لو ما أتيت مع هذا الطريق، لو ما فعلت كذا، يعني يظن أنه يمكن أن يتلافى هذه المصيبة، فتستمر في قلبي حسرة، قد تبقى سنين هذه الحسرة في قلبي إذا كانت مصيبة كبيرة. حدث بعض أخواني مثال والأمثال كثيرة، يقول خرج أخي من سافر يعني من قرية إلى قرية ولها طريقان، وكان يريد أن يذهب مع الطريق السهل، في طريق واسع وسريع، وفي طريق لا يعني يمر على قرى ومتعرج، وهو في الطريق قبل أن يأتي للمفرق أشر له رجل وقال أين تريد؟ قال أريد القرية الفلانية. قال أنا رايح. وهذه في طريق إلى القرية اللي يريد. قال يعني أكسب هذا الرجل أحمله معي وروح مع الطريق الثاني اللي يمر على القرى. فأخذه وذهب. طريق مزحوم، سيارات تطلع وسيارة تدخل. المهم طلعت عليه السيارة في الطريق وصدم ومات. سبحان الله. يعني هل إذا علم أهله مثلا قالوا أوك هذا هو السبب، شوف لو أنه ما حمل هذا الشخص كان ما مات. لا، هذا جهل، خلاص الله كتب له أن يموت، ولا يمكن أن يذهب مع الطريق السريع، الله كتب له أن يموت فلا يمكن يتغير. مثال ثاني، شخص خارج صلاة الفجر فجاء مر يعني في ظلام في شارع مظلم، فجاء شاب متهور، والله أعلم هل هو صاحي ولا مو صاحي، المهم أنه جاي سهران ومسرع، وما شاف هذا الرجل صدمه من الخلف وانكسر ظهره وصار مقعدا، يعني بيعيش طول عمره مقعد بسبب تهور هذا الشاب مسرع ولم يبالي وصدمه. يعني هذا الآن إذا لم يؤمن بالقدر كم سيكون في قلبي حسرة وحقد على هذا الشاب. يعني لو لم يكن عنده إيمان يمكن يقتله. فيعني غلطة شاب متهور تحصل، يعني يحصل بها أن يكون مشلولا طوال العمر، هذا شيء كبير على النفوس ما ينساها أبدا، لا يبقى 20 سنة تذكر ذلك الشاب الذي صدمه بإهمال وتهور. فسبحان الله، القدر رحمة من الله عز وجل. يروى أن علي بن الحسين رضي الله عنه اللي يسمى زين العابدين له مملوك وجاء بطعام صيخ في طعام مشوي طلعه من النار ومر به فسقط على ابن له الصغير، سقط من يد المملوك على ابن له الصغير عمره سنة وسنتين فمات في الحال. فلا شك أن هذه صدمة كبيرة، يعني كأنه اهمال وتهور من هذا الغلام العبد المملوك، وسقط الصيغ على ولده كان مضطجعا فمات. فقال له والكاظمين الغيظ، لأنه غضب عليه، قال والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر. الله أكبر. شوف، قتل ولده واعتقه في نفس الجلسة، هذه من يطيقها؟ شيء عجيب. بس ذكره بالآية كاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، ما تكلم ولا فعل شيئا، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، اذهب فأنت حر. من يطيق هذا؟ هذا كلام يعني سنسمعه الآن، لكن لو صار لك يعني أدنى شيء، واحد صدم في السيارة شيء بسيط حول يرعد ويبرق ويزبط، أنت ما تشوف أنت. أسأل الله أن يعامل بعفو. لا، هذه 40 سنة أن الله كتب التوراة، مو باللوح المحفوظ، كتب التوراة قبل أن يخلق آدم 40 سنة. شوف الحديث الأول اللي ما مر معنا، قال فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى 40 عاما. واضح؟ إذن 40 هذه قبل كتابة التوراة، إن الله كتب في الألواح قبل خلق آدم 40 سنة. أما اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. بين أصبعين من أصابع الرحمن، هل نقول على ظاهره حقيقة والله أعلم كيفيته، ولا نقول هذا ضرب مثل للتحكم، يعني لأنها في قبضة الله يتحكم بها كما يشاء، يعني على سبيل كأنه تمثيل، ولا نقول حقيقة، حق على ظاهره والله أعلم بكيفيته. هذا مذهب السنة والجماعة، وذلك لا تغتر إذا قرأت في شرح النووي أو القرطبي المفهم، فإنهم يجنحون إلى مذهب الأشاعرة التأويل لنصوص الصفات. وهذا مثل، يعني نقرأ عليكم من بعض من ذلك. يقول: هذا من أحاديث الصفات وفيها القولان السابقان قريبا، أحدهما الإيمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة المعنى. هل صحيح أن المعنى ما يعرف؟ غير صحيح. هم يزعمون أن مذهب السنة والجماعة هو التسليم بدون فهم المعنى. هذا ليس مذهب السنة، هذا مذهب من؟ مذهب المفوضة، والعلماء يقول هذا شر المذاهب، هذا مذهب خبيث. كيف نصوص الكتاب والسنة بلسان عربي مبين في أعظم شيء وأهم شيء وهو العقيدة ما لها معنى؟ هذا كلام ما يقوله عاقل، كيف ما لها معنى؟ طلاسم الله ينزل كلاما ما له معنى، إذا ما الفائدة؟ والله سبحانه وتعالى يسمى القرآن تبيانا لكل شيء، ونور وهدى، بيان، كيف بيان وتبيان ونور وما يفهم معناه؟ هذا شك، قول باطل غير صحيح. قال: بل يؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. والثاني يتأول بحسب ما يليق بها، فعلى هذا المراد المجاز، كما يقال: فلان في قبضتي وفي كفي، لا يراد به أنه حال في كفه، بل المراد تحت قدرتي. هذا هو التأويل اللي يسميه ابن تيمية التحريف، أنه يعني يصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. ما هو الدليل على أن المراد أنه في مثل ما يقال في قبضة الكف؟ يعني المراد كمال التحكم وليس الحقيقة، هذا يحتاج إلى دليل يصرفه عن ظاهره. إذن نقول هذا على ظاهره، والله على كل شيء قدير، والخلق كله في قبضة الله ليس بشيء، فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، كل شيء في قبضة الله. ولذلك الصدقة يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتصدق أحد بعدل تمرة بكسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوها وقلوصة. وفي رواية البخاري حديث متفق عليه، في لفظ البخاري: فتربو في كف الرحمن. هل نقول في كف الله حقيقة ولا كناية عن الحفظ وعدم الضياع؟ نقول حقيقة. كيف ذلك؟ نقول الله أعلم، أن الكيف مجهول. وهكذا نمشي على جميع الصفات بهذه الطريقة، إلا إذا صرف بصارف، إذا جاء نص صرف ونص آخر، هذا واضح. عبدي مرضت فلم تعدني، هل نقول على ظاهري أن الله يمرض؟ معاذ الله، لأنه بينه في نفس الحديث، قال: ما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده. إذن هذا مرضت بينه الله سبحانه وتعالى في بقية الحديث. إذا جاء صارف من نص آخر سواء بنفس السياق حديث واحد أو نص ثاني، سواء كان من القرآن أو من السنة، يقول نعم نفسر النصوص بعضها ببعض، هذا ما في إشكال. أما أن نرد الظاهر بدون دليل، هذا يفتح باب شر، وكل يستطيع أن يقول ما شاء. ينزل الله يقول ينزل ملك، وجاء ربك أي جاء أمره أو جاء ملك، من قال أنه جاء ملك؟ الله تعالى يقول وجاء ربك، كيف تقول جاء ملك؟ هذا غير صحيح، هذا فيه تلاعب النصوص، ويستطيع كل أحد أن يزيد في النصوص ما شاء، ينفتح الباب، ما في أحد، يعني لا أحد يعجز أن يزيد كلمة ويغير فيها السياق. لكن من زاد يقال له ما الدليل؟ إن أتى بدليل صحيح وإلا رد عليه قوله. لأنك قلب واحد، يعني أنها مهما كثرت كأنها قلب واحد. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني أنه ما يشق ولا يكرثه ولا يؤوده جل وعلا تقليبه على كثرتها. فمثلا يعني ولا المثل أعلى، لو أن إنسان بيأخذ شيء بيده، إنسان بيأخذ شيء بيده تعطيه مثلا 2 3 4 أشياء ما يستطيع أن يتحكم فيها، تسقط من يده لا يستطيع أن يتحكم فيها. لكن هنا بيان أن القلوب مهما كثرت أنها ليست بشيء في بين أصبعين أصابع الرحمن، أنها كقلب واحد، مثل قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إلا إذا وجدت كلام بعض السلف أو شيء أفدنا في شيء، كلام للسلف من تيمية بن القيم، إذا كان شيء أنا ما وقفت عليه، إذا فيه كلام لأئمة السلف الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وذكروا أشياء أنا ما وقفت عليه، الأصل أنه على الظاهر. إذن هذا في تحذير من زيغ القلب، وأن الإنسان يجب عليه أن يحذر كل الحذر من الأسباب التي يحصل بها زيغ القلب، أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة ولا يزيغ قلب عبد وهو على الهدى، يزيغه إذا زاغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني إنسان مثلا يتساهل بنظرة محرمة، يفتح الجوال وتأتي صورة امرأة جميلة وقد تكون عارية أو شبه عارية، يتساهل بالنظر، والله هذه معصية وصغيرة كفرها الوضوء والصلاة، وينظر ثم يعود ثانية ويعود رابعة، كل ما بين فين وأخرى يفتح ويبدأ يتفرج على صور النساء الخليعة. هذا الآن هو الذي فتح باب شر، قد يعافيه الله إن عمله بالرحمة والفضل، وقد يزيغ قلب إذا عمله بالعدل. إذن هو الآن عرض نفسه للفتنة، والله سبحانه وتعالى قد يعامله بالفضل فيعافيه ويستر عليه ورده، وقد يعامله بالعدل لكنه ما يدري هل يعامل الله بالفضل وبالعدل، ما يدري، قد يعامله بهذا أو هذا. فهو الآن متعرض لمقت الله، متعرض لزيغ القلب. لو أزاغ الله قلبه ما ظلمه، لأنه هو الذي بدأ الشر. فالإنسان يحذر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنسان نام عن صلاة الفجر مرة وما تأثر وبدأ يتساهل، ونام ثانية ونام رابعة، وبدأ كل أسبوع ينام عن الصلاة مرتين أو ثلاث بتساهل، تساهل بالسهر وينام ولا يقوم لصلاة الفجر، هذا ربما يزيغ الله قلبه ويحرمه من صلاة الفجر، فيمر عليه الأيام المتتالية وما يقوم، يقول أخي أنا عجزت أقوم، أنا أركض المنبه وأحط الجوالين وكذا وما أقوم، وإذا جيت أنام الساعة 9 و10 ما يجيني نوم. والله سد عليه الآن باب الخير، والله أنا ما أقدر، أنا ودي أنام بدري ما يجيني نوم، أحط رأسي على الفراش الساعة 10 ما أنام لوحده، ثم إذا نام المنبه يرن المنبه ما يسمعه أو يسمعه متثاقل ويطفيه وينام. لماذا وصل لهذا الحال؟ لأنه زاغ في البداية. فالإنسان يكون على حذر من أن يتساهل بهذه الأمور، فقد يعامله الله تعالى بالفضل فيستر عليه ويعافيه، وقد يعامله بالعدل. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. طفي الجهاز الصحيح.